زاد للإعلام تقدم.
بسبب أن هي واحدة، لكن وزن هذه السيئة الواحدة في مكة أو في الشهر الحرام أكثر من وزنها إذا عمل مثلها في خارج الشهر الحرام أو خارج مكة. ولما قال الله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم فلا تظلم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. ما يجوز أن نظلم أنفسنا في جميع الأشهر، وفي هذه الأربعة الحرم بالذات ظلم النفس، يعني المعاصي بأنواعها من الشرك وأنت نازل. فهذه المعصية إذن في الأشهر الحرم تكون أشد، تكون أشد ولا شك في ذلك. طيب، الحج أشهر معلومة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فقال ابن عمر: الفسوق ما أصيب به من معاصي الله صيدا كان أو غيره. وعنه قال: الفسوق إتيان أو غيره، الفسوق إتيان معاصي الله في الحرم. وإذا نظرت في قول الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، وجدت أن مجرد إرادة السيئة في الحرم يعاقب عليه الشخص، لأنه قال: ومن يرد. وسيأتي هذا في قضية الهم. ولأجل هذا كان جماعة من السلف يتحرجون في الإقامة والسكنة بمكة خشية ارتكاب الذنوب فيها، منهم بن عباس أنه خرج إلى أين؟ الطائف، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان عمر عبد العزيز يفعل ذلك. وجاء عن بعضهم أنه قال: لأن أخطئ 70 خطيئة بغير مكة أحب إلي من أن أخطئ خطيئة واحدة بمكة. هذا بالنسبة للحرم المكان الفاضل. وجاء عن ابن مسعود أنه قال: ولو أن رجلا بعدن أبين هم، يعني هم بسيئة أن يرتكب الحرم، عاقبه الله وهو في عدن أبين. طبعا عدن أبين ما هي؟ هي عدن، لكن كان قربها مكان سمى أبين فصارت النسبة إليه عدن أبين، وهي عدن المعروفة. يعني يقول: لو كان في عدن أبين وهم بارتكاب سيئة في مكة إنه يعاقب عليها ولو ما غادر مكانه. نعم. طيب، فيه حالة أخرى ممكن تكون السيئة مضاعفة غير شرف المكان والزمان، وهو شرف الفاعل. إذا كان يعني من الناس المقربين إلى الله، فلا شك أنه إذا ما دام أنه أعرف بالله من غيره، فمعناها إذا انتهك يكون انتهاكه أعظم من غيره، لأن هذا يعلم عن الله لا يعلم ما لا يعلمه الجاهل. فكونه يرتكب السيئة يمكن أنه يضاعف له أكثر من يضاعف الجاهل. صحيح عنده حسنات أكثر، لكن خطأ هذا أكثر من خطأ ذاك. واستدلوا عليه بأدلة، فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى نبي عليه الصلاة والسلام: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن، مع أنه شيئا قليلا، لا، كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن يعني لو فعلت هذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وكذلك قول الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، بسبب أنها في هذا الشرف وهذا المكان ومكانة، زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أم من أمهات المؤمنين، فلذلك يكون عليها أكثر. فإذا هذه بعض الحالات التي تضاعف السيئة، وقلنا كيف تضاعف السيئة، ليس بالعدد وإنما بالكيفية. بقي عندنا حالة: الهم بالحسنة والهم بالسيئة. هذا نتابعه في المرة القادمة إن شاء الله، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. فقد ذكرنا جزءا من شرح الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. واللفظ الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربي تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. هذا الحديث هو حديث قدسي كما هو واضح، وهي التي يسميها العلماء الأحاديث الإلهية، الأحاديث الإلهية أو الأحاديث القدسية. وهذه الأحاديث محتمل أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد تلقاها عن ربه بلا واسطة فقال لنا قال الله عز وجل، ويحتمل أن يكون نزل بها الملك عليه فتكون بواسطة الملك، ورجح ابن حجر رحمه الله الثاني. وهذه الأحاديث القدسية فيها الإسناد الصريح إلى الله سبحانه وتعالى، وفي هذا يقول إن الله فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن الله عز وجل، إن الله عز وجل. فهذا إما أن يكون هو، أن يكون هذا هو كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل، أو أنه هكذا، أو أنه من قول الله تعالى، من قول الله تعالى، فيكون التقدير قال الله إن الله كتبه، إن الله كتب الحسنات والسيئات. ويحتمل أن يكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام يحكيه عن فعل الله تعالى إن الله كتبه. وشرحنا في هذا الحديث الأنواع أو نوعين من الأنواع الأربعة. فما هي الأنواع الأربعة التي ذكرناها؟ ما هي الأنواع الأربعة؟ نعم، إذا عمل حسن، وإذا عمل سيئة، وإذا هم بحسنة، وإذا هم بسيئة. فتكلمنا عن نوعين من الأنواع الأربعة، فعل الحسنة وفعل السيئة. وبالنسبة للنوعين الباقيين وهما الهم بالحسنة والهم بالسيئة، أما بالنسبة للهم بالحسنة فإن من هم بحسنة فإنها تكتب، هم بحسنة ولم يعملها فإنها تكتب حسنة كاملة، فإنها تكتب حسنة حسنة كاملة، وإن لم يعملها كما جاء مصرحا به في هذا الحديث. وجاء عند مسلم إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة. فما هو المراد بالتحديث النفس هنا؟ بتحديث النفس المراد به الهم، لأنه جاء في الحديث الآخر من هم بحسنة فلم يعملها. فالهم هنا ما هو؟ الجواب هو عزم وتصميم وحرص على العمل، وليس مجرد الخطرة التي تأتي ببال الإنسان وتذهب من غير عزم ولا تصميم. فإن مجرد الخاطرة لا يؤجر عليها هذا الأجر، وإنما يؤجر إذا هم هما فيه عزم وتصميم على الفعل ثم حال بينه وبين الفعل حائل، فهنا يكتب له حسنة. كمن أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم من الليل وقد نوى هذا وعنده نية مؤكدة وجازمة وأخذ بالأسباب، نوى أنه سيقوم ويصلي من الليل ولكن نام وغلبته عيناه حتى أصبح ولم يصلي من الليل شيئا، فهذا يكتب له أجر قيام الليل الذي كان نوى أن يقومه مصمما جازما عازما على فعله، لكن حال بينه وبينه هذا النوم الذي هو مغلوب فيه لا مهمل ولا مفرط. وهذا ليس خاصا بالصلاة، هو عام في جميع الحسنات. فمن هم بصلاة أو صيام أو حج أو عمرة أو جهاد فحيل بينه وبين ذلك لا عن كسل منه ولا تفريط، لكن قدر الله أن يحال بينه وبينه بشيء، بلغه الله ما نوى وكتب له الأجر. من كان ينوي الشهادة فعلا ينويها لكن حال بينه وبينه شيء، كتب الله له أجر الشهيد. وكذلك فإن النية تقوى إذا اقترن بها قول أو عمل يؤدي إلى الحسنة، لكن ما عمل الحسنة فالنية الجازمة له أجر عليها إذا اقترن بها قول أو فعل أو عمل يؤدي إلى الحسنة لكن ما استطاع، يزيد الأجر ويتأكد، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي قال فيه: إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه، عنده مال وعنده علم فهو يتقي فيه ربه، ما يصفه الحرام ولا يأخذ من حرام، ويصل به رحمه، ويعلم لله فيه حقا من الزكوات والصدقات، فهذا بأفضل المنازل، لا شك أفضل المنازل الأربعة. وعبد الثاني رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا، يقول لو أن لي مالا، هذا عنده نية ولا عنده نية صادقة؟ ماذا اقترن بها؟ ها؟ قول، تكلم، تلفظ، يقول، يقول، وليس مجرد حديث نفس، هذا قول باللسان، يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، فهو بنيتي فأجرهما سواء، مع أنه ما عنده مال ولا أنفق شيء، ما عنده مال فأجرهما سواء. الثالث عبد رزقه الله مالا، وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، مال بلا علم يعني يقع في الحرام، يأكل من الحرام، يصرف في الحرام، يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، العاصي الفاسق الذي عنده المال، لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء، هذا عنده نية جازمة بالمعصية لكن ما عنده إمكانية، لكن عنده نية جازمة بالمعصية واقترن بها إيش؟ القول، فهو يقول اقترن بها القول، فلذلك يأثم وهو مأزور. طيب هل يكون الذي يعمل والذي لا يعمل سواء من جميع الجهات؟ واحد عنده مال يتقي فيه الله وينفق، واحد ما عنده يتمنى يقول لو أن لي مال فلان لعملت بعمل، هل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث فأجرهما سواء يعني من جميع الجهات؟ الجواب لا، لابد أن يتميز الفاعل بشيء، هذا فعل هذا ما فعل، لابد أن يتميز بشيء، فالاستواء بينهما في أي مجال؟ الاستواء في أصل الأجر، الاستواء في أصل الأجر دون المضاعفة، الاستواء في أصل الأجر، فنقول هذا الذي أنفق والذي نوى أن ينفق لو كان عنده لكن ما عنده، نقول هذا وهذا يستويان في أصل الأجر دون المضاعفة، أما المضاعفة فهي خاصة بمن؟ صاحب المال الذي أنفقه في الحق فعلا، فهي خاصة بهذا، وليست الحسنات العشر المضاعفة لمن لم يعمل وإنما هي للعامل. أما الحسنة الأولى، الحسنة الأولى فهي لكليهم ثابتة، ورجح ابن حجر رحمه الله أن الفاعل حسناته عشر، يعني ليست واحدة زائد عشر 11، وإنما يقول من الروايات أنها عشر، كلها عشر على الحسنة الواحدة تصبح عشر، بالمضاعفة تصبح الواحدة عشر. أما الذي يهم، أما الذي يريد أن يعمل لكن ما عنده نيته العمل يقول فهو يشترك معه في الحسنة الأصلية دون المضاعفة. وهذا المفهوم أو هذا المعنى موجود في القرآن يدل عليه كتاب الله. قال الله سبحانه وتعالى عن المجاهدين والقاعدين، طبعا قاعدين منهم من هو صاحب عذر ومنهم من ليس بصاحب عذر، قاعدين عن الجهاد في البلد والذين خرجوا للجهاد. يقارن الله سبحانه وتعالى بين الذين خرجوا للجهاد وبين القاعدين، يقول عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. كم درجة؟ واحدة درجة. وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. كم درجة؟ درجات. كيف قال في الأول درجة وفي الثاني درجة؟ وكلاهما في لغة القاعدين. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. وكل وعد الله الحسنى هؤلاء وهؤلاء. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. فكيف نفهم الآية؟ هل في تعارض الجواب؟ لا، لأن القاعدين في الحالة الأولى التي عقدت المقارنة بينهم وبين المجاهدين غير القاعدين في الحالة الثانية التي عقدت المقارنة فيها بينهم وبين المجاهدين. فأما القاعدون الأولون السابق ذكرهم فهم القاعدون بعذر، فالقاعدون بعذر، ولذلك فضلوا عليهم بدرجة. كم الدرجة هذه؟ الله أعلم. وأما القاعدون بلا عذر فإن المجاهدين يفضلونهم بدرجات، لا شك في ذلك. مثل نقول الآن مثلا صلاة الجماعة في المسجد واجبة، إذا ما صلى في المسجد يأثم بدون عذر، لو صلىها في بيته صحيحة ما يحتاج عيد، صحيحة لكنه آثم. والذي يصليها في المسجد أفضل من الذي يصليها في بيته بسبع وعشرين درجة. طيب الذي لم يستطع أن يؤديها حال بينه وبين أدائها شيء، حصل له حادث في الطريق عطله عن وصول المسجد وهو قاصد المسجد، فلا شك أنه يؤجر، ما هو مثل الذي صلى في بيته عاصيا. فصحيح أنه المصلي في المسجد أفضل من الجميع للنتيجة النهائية، لكن ليس الذي صلى في بيته مفرطا مثل الذي جاء يريد الاتيان المسجد لكن حصل له شيء. فكذلك المجاهد في سبيل الله أفضل من الذي حبسه العذر، وأفضل من الذي ما عنده عذر، وهو أفضل من الذي عنده عذر بدرجة، وأفضل من الذي ليس عنده عذر بدرجات ويفوقه بالأجر العظيم. هذا بالنسبة للهم بالحسنة. إذا الهم بالحسنة يكتب له حسنة ويشترك مع الفاعل في أجر الأصلي دون المضاعفة. النوع الرابع الهم بالسيئة. ذكرنا الهم بالحسنة، الآن هم بالسيئة القسم الأخير، وهو فيه بعض الإشكالات ولكن فيها أشياء يمكن أن تفهم بدون لبس إن شاء الله. الهم بالسيئة دون أن يعملها. الحديث ماذا يقول؟ من هم بسيئة فلم يعملها. ها؟ إيش نص الحديث؟ كتبها الله حسنة كاملة. من هم بسيئة فلم يعملها. طيب فلم يعملها لأي سبب؟ خوفا من الله، ترك السيئة من أجل الله، هذا الذي يكتب له الحسنة، ليس الذي تركها من أجل مخلوق أو تركها عجزا عنها أو حال بينه وبين حائل طارئ عليه رغما عنه، بالتأكيد أن الحسنة تكتب لمن هم بالسيئة فتركها لله، تركها من جراية كما جاء في الحديث من أجل الله، فهذا يكتب له الحسنة لأن تركه المعصية لقصد صالح وهو خوف من الله، خوف من عذابه. فأما إن هم بمعصية ثم ترك عملها خوفا من المخلوقين، ذهب ليسرق فرأى رجل الشرطة يحرس البيت، خاف ورجع، أو أراد أن يعمل شيئا من السوء فخاف على سمعته أن تتشوه فترك العمل لأجل الناس خوفا منهم أو مراءة لهم، فهل تكتب له حسنة؟ ترك السيئة ما عملها تكتب له حسنة؟ لا. طيب ماذا يكون حاله؟ تكتب عليه سيئة؟ ولا لا يكتب عليه لا حسنة ولا سيئة؟ الجواب، بعض العلماء قالوا، لأن هذا من موضع الخلاف، إنه يعاقب لأن نيته فاسدة، فإنه قدم خوف المخلوقين على الخوف من الله وهذا حرام، وكذلك راء فترك السيئة رياء هذا حرام. فإذا صار هذا الترك ترك المعصية اقترن به نية فاسدة لأنه تركها رياء لأجل المخلوقين. طيب هو قد يتركها لله وقد يتركها لأجل المخلوقين وقد يتركها مثلا تكاسلا فترت همته وضعفت عزيمته وتركها. يعني ممكن واحد يترك السيئة لا لله ولا للمخلوقين. فإذا إذا تركها لله حسنة، إذا ترك من أجل المخلوقين فقال بعض العلماء إنه يعاقب لأن نية فاسدة، أقصد الرياء، خاف من المخلوق أكثر من خوف من الله، عنده فساد يعاقب عليه. وقال بعض السلف وخوفك من الريح إذا حركت ستر بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب فؤادك من نظر الله إليك أعظم من الذنب إذا عملته. يقول خوفك من الريح إذا حركت الستارة أشد من خوفك من الله، هذا بحد ذاته ذنب قد يكون أكثر إثما من ذنب المعصية التي عملتها. طيب إذا هذا الرجل الذي تركها للناس ورياء ينطبق عليه قاعدة، ترك العمل للناس رياء والعمل من أجل الناس شرك. طيب لو واحد سعى في حصول المعصية، بدأ بالبحث عن أسباب المعصية ومحاولة إيجاد طريق لعمل المعصية، ثم حال بينه وبينها القدر، يعني هذه حالة رابعة، لا أنه تركه لله ولا للمخلوقين ولا فترت همته لوحده، وإنما حال بينه وبينها القدر. مثلا واحد فكر قال أنا الآن أنزل إلى السوق أصيد لي فريسة، ولا أروح إلى باب مدرسة بنات وأدور على فريسة. هو ذاهب الآن أخذ بالأسباب المعصية، يعني الرجل سعى تحرك بالسيارة فحصل عليه حادث، حال دونه ودون الوصول إلى المعصية، فما عملها؟ طيب أو تواعد مع فاسقة من الفاسقات في مكان فذاهب إليها فحصل الحادث، الآن لا تركه لله ولا للمخلوقين ولا فترت همته لوحده، وإنما حال بينه وبينها القدر، فما هو حاله؟ ذكر جماعة من العلماء أنه يعاقب عليها حينئذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. وهذا الرجل سعى، والسعي عمل، واجتهد ثم عجز. ويشهد له أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المفهوم، أن من سعى في المعصية ثم حال بينه وبينها القدر أنه يأثم. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل عرفنا جريمته ولماذا هو في النار، فما بال المقتول؟ لماذا يدخل النار؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فإذا عنده حرص على المعصية، ثم إنه عمل ولا ما عمل؟ سعى أم لم يسعى؟ لأنه التقى بسيفيهما، إذن معنى في عمل. صحيح أنه ما ارتكب الجريمة وهي إزهاق الروح، لكن سعى في المعصية، والسعي هذا عمل، إذن هو يأثم على عمله لا شك. طيب، وقول عليه الصلاة والسلام: ما لم تكلم به أو تعمل، يدل على أن الإنسان الذي يهم بالمعصية إذا تكلم بما هم به فإنه يعاقب حتى لو ما عمل. لا شك، لأن القول عمل. فإذا قال: نويت أو أفعل، افهم يا فلان يا صاحبي، ترى أنا نويت أن أفعل معصية، أنا عندي رغبة، عندي نية أن أفعل معصية الفلانية، فتكلم بما هم به فهذا يأثم أيضا. تكلم بهم به فهذا يأثم، تكلم بلسانه. ويدل عليه حديث: لو أن لي مال فلان لعملت بعمله. طيب، نأتي للحالة الرابعة. الآن ذكرنا إذا تركها للمخلوقين، ذكرنا إذا تركها لله، ذكرنا إذا تركها للقدر الذي حال بينه وبينه. الآن الحالة الرابعة، في القسم الرابع، أن يتركها لفتور همته، يعني نوى هم بها ولكن فترت همته، تكاسل عنها وتركها من غير سبب، هل يعاقب أو لا يعاقب؟ طبعا هذا هو أقل الأقسام الثلاثة، غير من تركها لله، أقلهم سوءا، أليس كذلك؟ يعني هذا أحسن من الذي ما فعل المعصية للمخلوقين، وأحسن من الذي سعى فيها لكن حال بينه وبينه القدر. هذا فترت همته، ما وصل إلى أنه تركها لله، لا، تركها فتور همة، هل يأثم أو لا يأثم؟ الجواب يعتمد على درجة الهم والنية التي عنده. فإن كانت القضية مجرد خاطرة مرت بباله، لم تسكن في نفسه ولم ينعقد قلبه عليها، بل إنها مرت بسرعة، دخلت وخرجت، بل ربما نفر منها وهو الذي طردها، فلا شك أن هذا معفو عنه، وأن هذا من وساوس الرديئة التي سئل عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ذاك صريح الإيمان. فإذا هذا لا يأثم وهو سالم، وهو سالم. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، خشي الصحابة أن يكون يذكر فيها الخطرات. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قالوا: إذا أخفي، يعني هل يدخل في الذي أخفيناه في النفس يدخل فيه الخطرات؟ فنزلت الآية تكملة: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. لأن فعلا لا يملك الإنسان أن يمنع الخاطرة، ممكن إذا وردت عليه أن يدفعها، لكن أن يمنع ورودها أصلا، أن يمنع كونها أن تخطر بباله، هذا ما يمكن، هذا غير مقدور عليه. ممكن لا يدفع إذا جاءت، لكن يمنع ورودها أصلا، فالخواطر ليست من الأشياء التي يمكن صدها وعدم ومنع دخولها أصلا. ولذلك فإنه لا يعاقب، لأن هذا شيء ليس بمقدوره، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو كانت المسألة ليست مجرد خاطرة وردت ودفعها، وإنما لما وردت الخاطرة استروح إليها وسكنت إليها نفسه وترك لها مجال العمل حتى صارت عزيمة في نفسه، حتى صارت مستقرة في نفسه، فهذا الخاطرة التي جاءت وأفتاح لها المجال وأسكنها في نفسه، هذه إذا كانت متعلقة بعمل من أعمال الإيمان، مثل مثلا الإيمان بالله، مثلا جاء طارئ يشكك في وجود الله، فبدل ما يتعول بالله من الشيطان يدخل عن يساره ويقول آمنت بالله ورسوله ويقرأ قل هو الله أحد إلى آخر العلاجات، بدلا من ذلك أتاح لها المجال وسكن فيها نفسه وأعطاها حظها من الإعمال أن تعتمل في ذهنه وفكره، حيث أنها صارت شيء مستقر في النفس، فشك فعلا في الوحدانية أو شك في النبوة أو أنه ما في بعث ونحو ذلك من عقائد الكفر والنفاق، فهذا يعاقب عليه، بل قد يصير كافرا ويخرج عن الملة ويصبح منافقا، فهذا لا شك في إثمه. مثل كاتم الشهادة، واحد رأى الشيء لكن كتمه، تقول ماذا عمل؟ ما عمل شيئا. نقول إن نفسه قد انطوت على عمل وهو كتمان الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. طيب، هناك عدد من المعاصي ما تظهر على الجوارح، الحسد، سوء الظن، الكبر، العجب، هذه محلها في النفس، لها آثار لكن أصلها في النفس، فهذا إذا استروح العبد إليه وسكن في نفسه، لا دافعه ولا جاهده ولا طرده من ذهنه، وإنما تركه يستقر في نفسه وصار يبدئ فيه ويعيد، هذا يأثم. لكن لو كانت مسألة ليست من أعمال القلوب بل إنها من أعمال الجوارح، مثل رجل فكر في الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وصمم عليه، ما سعى ولا عمل ولا تكلم، لكن صار عنده نية جازمة، لا سعى ولا عمل ولا تكلم لكن صار نية جازمة، هل يأثم بهذه النية الجازمة أو لا يأثم؟ ليست القضية من أعمال القلوب، أعمال القلوب يكفي النية الجازمة أن يأثم بها، كالشك في الله والحسد كما ذكرنا، هذه قضية عمل جوارح، عنده نية جازمة لكن لا سعى ولا تكلم ولا عمل، هل يأثم أم لا؟ وقع الخلاف بين العلماء في ذلك على قولين مشهورين، فقال بعضهم إنه يأثم بذلك، ورجع هذا القول كثير من الفقهاء والمحدثين، واستدلوا بنحو قوله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، فقالوا عليه الصلاة والسلام الإثم ما حاك في صدرك، فقالوا هذا ليس مجرد خاطرة، هذه عزيمة، صحيح ما تترجمت إلى عمل لكن عزيمة، إذن يؤاخذ عليها. وبعض قال هذه المؤاخذة أو العقوبة تكون على طريقة الهموم والغموم، يعني الله سبحانه وتعالى يعاقبه في الدنيا بالهموم والغموم التي تكون في النفس في القلب جزاء وفاقا على النية الجازمة بالمعصية، هذا ما فعل ولا تكلم بس عنده نية جازمة بالمعصية، هذا قالوا يعاقب بأنواع من الهموم والغموم. وقال بعضهم إن عقابه يكون يوم القيامة بالحساب، يعني وقوفه للحساب دون عقاب في جهنم، مجرد وقوف للحساب يكون تقرير على العمل على هذا، هذا هو عقابه، هذا هو عقابه. طيب، وقال بعض العلماء لا، ما دامت المسألة ما صارت عمل فإنه لا يعاقب ولو كان عنده نية جازمة، وبعض من فرق قال إذا كانت النية الجازمة أن يعمل معصية في الحرم يأثم، إذا كانت النية جازمة أن يعمل معصية في غير الحرم فإنه لا يأثم. أما قضية الهم بالمعصية في الحرم ولو كنت خارج الحرم فقد دل الدليل على أنه يأثم بها، كما قال ابن مسعود: ما من عبد يهم بخطيئة فلم يعملها فتكتب عليه ولو هم بقتل إنسان عند البيت وهو بعدن أبين أذاقه الله من عذاب أليم. عدن هي معروفة، وأبين مكان قريب منها، وصارت كلمتين واحدة تدل على عدن التي باليمن، أذاقه الله من عذاب أليم. وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد، يعني مجرد الإرادة في الحرم، فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وقال الضحاك: إن الرجل لا يهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها، فتكتب عليه ولم يعملها. طيب هذا دليل واضح، دليل واضح. فإذا إذا صارت القضية مجرد خاطرة بالمعصية علي إثم ياثم ياثم أجيب، مجرد خاطرة بالمعصية ياثم لا ياثم. إذا صارت نية جازمة لكن لا عمل ولا تكلم فقد اختلفوا، قال بعضهم ياثم، قال بعضهم لا ياثم، وقال بعضهم إذا صارت في الحرم ياثم. إذا هم بها أن يعملها بالحرم. طيب إذا أراد المعصية ترك لأجل المخلوقين يأثم، أراد المعصية وتركها لله يؤجر، أراد المعصية وتركها لأنه حال بينه وبين القدر أرادها وسعى فيها يأثم، أراد المعصية ولكن لم يعملها لفتور همته فما هو الحكم؟ إن كانت فيما يدخل في أعمال القلوب أثم عليها، وإن كانت مما يتعلق بأعمال الجوارح ففيها الخلاف. طيب ولكن الأدلة في أنه يأثم قوية، الأدلة في أنه يأثم قوية. هذا خلاصة شرح هذا الحديث. وقوله في آخره، في آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن هم، قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. تأمل الآن لطف الله سبحانه وتعالى، لطف الله عز وجل. أشار ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث إلى هذه القضية، وهي يقول الآن الحديث: إذا هم، إذا فعل الحسنة كتبها الله عنده حسنة كاملة، وكذلك الذي يترك السيئة لله فإن الله سبحانه وتعالى يكتبها عنده أيضا حسنة كاملة، يكتبها عنده حسنة كاملة. ولكن لما تكلم على السيئة، الذي يعمل السيئة ماذا قال؟ كتبها سيئة واحدة. لما قال إذا عمل الحسنة، إذا هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عنده عشر حسنات، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة. لكن لما عمل السيئة كتب الله سيئة واحدة. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، من لطف الله سبحانه وتعالى أنه أكد ثواب الطائع لما قال كتب الله عنده، وهذه العندية إشارة إلى شرفه، إلى شرف هذا الرجل، هذا الفاعل. وكذلك فإنه أكده أكدها بمزيد بما يدل على مزيد من الاعتناء بها عندما قال كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء. أما السيئة التي يعملها قال كتبها سيئة واحدة، ما قال عنده ولا قال كاملة، وإنما أكد تقليلها بقوله واحدة ولم يؤكدها بكاملة، وإنما أكد تقليلها. فهذا من منته وكرمه سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للحديث التالي، من يحفظ الحديث؟
الحديث 38، غضب الله عز وجل ورضاه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
هذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله من دون بقية أصحاب الكتب. هذا الحديث هو أشرف حديث للأولياء، والحديث هذا لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة كما ذكرنا، وإنما أخرجه البيهقي في الزهد وفي غيره، وأخرجه كذلك البغوي في شرح السنة وأبو نعيم في الحلية. وهذا الحديث جاء من طريق أبي هريرة، وله شواهد من حديث عائشة وابن عباس وأبي أمامة وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وحذيفة رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا فيه مشكلة في سنده، مع أنه في البخاري، هذا من الأحاديث التي انتقدت على الإمام البخاري رحمه الله. الحديث طبعا فيه زيادة، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. أشار ابن رجب رحمه الله إلى أن هذا الحديث من غرائب الصحيح، وأنه قد تفرد به ابن كرامة عن خالد، وهذا خالد بن مخلد القطواني تكلم فيه أحمد وغيره وقال له مناكير. وأشار ابن رجب رحمه الله إلى أن هذا الحديث قد روي من وجوه أخرى لا تخلو كلها من مقال. أما ابن حجر رحمه الله فإنه قال، طبعا ابن حجر لا شك أنه من أكبر المنافحين عن الصحيح، لكنه رجل منصف. قال ابن حجر رحمه الله الحديث، طبعا سند الحديث، حدثني محمد بن عثمان بن كرامة، حدثنا خالد بن مخلد وهو من القطواني، حدثنا سليمان بن بلال، حدثني شريك بن عبد الله بن أبي نمر. طبعا هذا شريك هو المعروف صاحب التخاليط، عن عطاء عن أبي هريرة. قال ابن حجر رحمه الله محمد بن عثمان بن كرامة من صغار شيوخ البخاري، وقد شاركه البخاري في كثير من شيوخه، منهم خالد بن مخلد القطواني نفسه، فقد أخرج عنه البخاري كثيرا بغير واسطة. وبقية وشريك صاحب التخاليط معروف هو عبد الله بن أبي نمر، وعطاء من هو؟ قيل عطاء بن يسار، وقيل هو ابن أبي رباح، ورجح الأول ابن يسار ابن حجر رحمه الله ونسب ذلك إلى الخطيب. هذا خالد بن مخلد القطواني ذكر الذهبي رحمه الله قول أحمد أن فيه مناكير، وقال أبو حاتم لا يحتج به، وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث له ثم واستنكرها. ماذا قال الذهبي؟ قال هذا حديث غريب جدا، أو قال نعم، وأخرج ابن عدي عشرة أحاديث استنكرها. هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة، وقال هذا حديث غريب جدا لولا هيبة الصحيح. والألباني حط في تخريجها علامة التعجب بين قوسين، لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن مخلد، فإن هذا المتن لم يروى إلا بهذا الإسناد، ولا خرجه من عدا البخاري، ولا أظنه في مسند أحمد. أما ابن حجر رحمه الله صاحب الحفظ قال ليس هو في مسند أحمد جزما، وإطلاق أنه لم يروي هذا المتن إلا بهذا السند مردود. ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضا، وهو راوي حديث المعراج الذي زاد فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد بأشياء لم يتابع عليها. قال ابن حجر رحمه الله ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعها على أن له أصلا، منها عن عائشة أخرج أحمد في الزهد إلى آخره، وأتى عليها كلها بالتضعيف والنقد، التضعيف والنقد. والشيخ الألباني قد تكلم في تخريج هذا الحديث في السلسلة الصحيحة في المجلد الرابع، وعنوان عليه أشرف حديث في صفة الأولياء، طبعا جعله من السلسلة، يعني من الأحاديث الصحيحة. قال الشيخ الألباني بعد أن ذكر تخريج الحديث، قلت وهذا إسناد ضعيف، يعني واضح السند هذا وإن كان في البخاري، وإن كان لكن السند ضعيف، وهو من الأسانيد القليلة التي انتقدها العلماء على البخاري رحمه الله تعالى. وقال الذهبي في ترجمة خالد بن مخلد هذا القطواني بعد أن ذكر اختلاف العلماء في توثيقه وتضعيفه، قال فهذا حديث غريب جدا، ولولا هيبة الجامع الصحيح علامة التعجب لعرفته في منكرات خالد مخلد، وذلك لغرابة لفظه، ولأنه مما ينفرد به شريك وليس بالحافظ، ولم يروى هذا المتن إلا بهذا الإسناد وهو الذي تعقبه من حجر رحمه الله، ولا أخرجه من عدا البخاري. طيب، وذكر الشيخ طرق الحديث وما تكلم ابن حجر رحمه الله عن طرقه، وقال الألباني هذا كلام الحافظ وقد أطال النفس فيه وحق له ذلك، فإن حديثا يخرجه الإمام البخاري في المسند الصحيح ليس من السهل الطعن في صحته لمجرد ضعف في إسناده، لاحتمال أن يكون له شواهد تأخذ بعرضه وتقويه. فهل هذا الحديث كذلك؟ تساءل الشيخ ثم أجاب، لقد ساق الحافظ هذه الشواهد الثمان، ثمانية شواهد، وجزم بأنه يدل مجموعها على أن له أصلا، ولما كان من شروط الشواهد أن لا يشتد ضعفها، وإلا لم يتقوى الحديث بها كما قرر علماء المصطلح، وكان من الواجب أيضا أن تكون شهادتها كاملة، يعني كل فقرات الحديث لها ما يشهد لها، لأن يعني قد تكون الشاهد ناقص يشهد لبعض أجزاء الحديث وليس لكله، لذلك كله كان لابد من رعان النظر في هذه الشواهد أو ما أمكن منها. فأقول ذكر الحافظ لحديث عائشة طريقين أشار إلى أن أحدهما ضعيف جدا، ثم ذكر الشيخ رواية للطبراني قال عنها جملة القول في حديث عائشة هذا، بعد أن ذكر رواية عن عائشة، جملة القول في حديث عائشة هذا، الباب اللي عندنا حديث من أبو هريرة، جملة القول في حديث عائشة هذا أنه لا بأس به في الشواهد من الطريق الأخرى إن لم يكن لذاته حسنا، يعني حسن لذاته، وبالشواهد لا شك في حسنه بالشواهد الأخرى،
لكن طريق عائشة هذا هل أخرجه البخاري؟ لا، وإنما أخرجه من طريق من؟ أبي هريرة. ثم ذكر الشيخ كلاما طويلا قال: وخلاصة القول إن أكثر هذه الشواهد لا تصح لتقوية الحديث بها، إما لشدة ضعف إسناده وإما لاختصارها، ضعف إسنادها وإما لاختصارها، اللهم إلا حديث عائشة وحديث أنس بطريقيه، فإنهما إذا ضم إلى إسناد حديث أبي هريرة الذي ذكره الشيخ البخاري اعتبر الحديث بمجموعها وارتقى إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى، وقد صححه من سبق ذكره من العلماء. وأشار الشيخ كذلك إلى رواية وهي: فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، وذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله قد عزاها إلى البخاري، قال: ولم أرى هذه الزيادة عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من المخرجين. وقد ذكر الحافظ في أثناء شرح الحديث نقلا عن الطوفي ولم يعزها لأحد، فإذا ليقرأ في كتب شيخ الإسلام سيمر بها، ذكرها شيخ الإسلام: فبي يسمع وبي يبصر، نعم، وبي يبطش وبي يمشي، أخذ منها شيء في شرح الحديث. فليعلم أن هذه فبي يسمع ليست عند البخاري، وحتى الشيخ لم يصل إلى عزوها لأنها عند من. فإذا الخلاصة، ابن حجر رحمه الله قال: الشواهد تدل على أن له أصلا. الشيخ قال: إنها إذا ضمت بعضها إلى بعض ترتقي إلى درجة الصحيح إن شاء الله تعالى، هذه الخلاصة. لكن إذا قلت هذا الإسناد الذي عند البخاري ضعيف أم لا، فهو ضعيف، ولا تأخذ هيبة الجامع الصحيح طالب علم في أنه يقول إنه إسناد ضعيف، لكن تحكم على السند ولا على المتن؟ على السند. أما المتن بالشواهد يصبح صحيحا. في هذا الحديث، طبعا الحديث هذا قدسي، وقد وقع في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به عن جبريل عن الله عز وجل. أما بالنسبة لشرحه، يقول: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ويمكن ما نتكلم إلا عن قضية الولي فقط، يعني معنى كلمة ولي، ثم نتكلم عن قضية بقية شرح الحديث إن شاء الله. الحديث هذا اعتنى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اعتناء جيدا، وتكلم وفي مجموع الفتاوى له رحمه الله عدد كبير من المواضع، أكثر من 10 مواضع أكثر يتكلم فيه عن هذا الحديث، وموجودة في المجلد 10 و11 و17 وفي غيره، وموجود أيضا في كتب أخرى لشيخ الإسلام رحمه الله، لأن له كتابا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فمن الأشياء التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في الولي، لأن مسألة الولي هذه كانت أخذت حجما من الصراعات التي دارت بين شيخ الإسلام وخصومه في عهده بسبب طرق الصوفية، لأن أصحاب الطرق الصوفية يقولون: عندنا أولياء، نأخذ عن الأولياء، وكل واحد يقول إن سيد الطريقة هو خاتم الأولياء، وكلامهم تشريع، ويعلمون الغيب، كلام كثير، وبعضهم يكونون من أصحاب الخرافات ويأتون بخوارق، لكن طبعا خوارقهم هذه من أنواع الابتلاء، وكثير منها دجل وشعوذة، ولا تعتبر خرقا للعادة أصلا، وإنما هي تمويه وخداع للعيون وتخيلات، ويستعينون بالجن ثم يسمونهم أولياء. فلذلك اعتنى شيخ الإسلام رحمه الله بهذا الحديث اعتناء جيدا وبالغا للغاية. فمما ذكره في هذا قال: أولياء الله. طبعا أكثر الكلام الموجود الآن هو في تعريف من هو الولي، من هو ولي الله، والرد على الصوفية في هذا. قال: أولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون، كما ذكر الله تعالى في كتابه. أولياء الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تعريف الولي في القرآن. فولي الله ضد عدو الله، ولا شك في ذلك، ولي الله ضد عدو الله. من ناحية اللغة الولي مشتق من الولاء وهو القرب، كما أن العدو مشتق من العدو وهو البعد. فولي الله من والى الله بالموافقة له في كل ما يحب ويرضى سبحانه وتعالى، وتقرب إلى الله بما أمر به سبحانه من أنواع الطاعات. والولي قد يكون وليا مطلقا، وهو من مات على هذا الإيمان والدين، لكن ثارت يعني من النقاشات التي أثاروها، هل إذا كان الإنسان يعمل بالطاعات ثم ارتد يعتبر وليا أم لا؟ فهو لا شك بالنظر إلى مآله، بالنظر إلى مآله ليس بولي ما دام مات على الكفر مات أو مات على الردة. ومن علم الله منه أنه يوافي حين موته بالإيمان والتقوى فهذا لا شك أنه من أولياء الله. ومن علم الله منه أن موته سيكون على الكفر فإن الله سبحانه وتعالى قد أرغبه من الأزل، وإن كان يعمل في جزء من حياته بالطاعات والصالحات. وكذلك فإذا الولي المطلق هو الذي استمر على الطاعات حتى مات، استمر على الطاعات حتى مات. والولي الأولياء كذلك، الأولياء منهم من هو من أصحاب اليمين ومنهم من هو من السابقين، وقد ورد تعريف أصحاب اليمين وتعريف السابقين في القرآن الكريم. وكذلك فإن أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الفرق بينهما واضح، وكل إنسان عنده علم وبصيرة يستطيع أن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ومما ذكره أيضا في تعريف الولي أو الولاية، قال الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. وقد قيل إن الولي سمي وليا من موالاته للطاعات أي متابعة لها، إنه يوالي بعض وراء بعض، والأول أصح. ما هو الأول؟ القرب، إنه مأخوذ من القرب وليس من الموالاة. طيب، فمن هم أفضل أولياء الله؟ الأنبياء والرسل، وأفضل المرسلين يعني أفضل أولياء الله الأنبياء، وأفضل الأنبياء الرسل، وأفضل الرسل أولي العزم، وأفضل العزم محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هل يقال إن محمد عليه الصلاة والسلام من الأولياء، من أولياء الله أو لا؟ ها؟ نعم، فهو سيد الأولياء لا شك في ذلك. وكذلك فإن كما ذكرنا في تقسيم الأولياء إلى أن الأولياء يكونون في المقربين ويكونون في أصحاب اليمين. أما الذين يقومون بالطاعات ويمتنعون عن المحرمات فهم لهم نوع من الولاية، لا شك درجة من الولاية. والذين يعملون بالإضافة المستحبات ويمتنعون عن المكروهات فيكونوا قد ارتقوا إلى المرتبة العليا أو الدرجة العليا في الولاية، لا شك أن ولايتهم أكمل وأتم. فالأبرار أصحاب اليمين والمتقربون إليه بالفضائل، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات والكف عن فضول المباحات. أما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فما تقربوا إليه فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباتهم أحبهم الرب حبا تاما، كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، يعني الحب المطلق. طيب، وكذلك فإن هؤلاء الأولياء هم المؤمنون المتقون وهم مراتب درجات. فحتى السابقون يتفاوتون في المراتب، صح ولا لا؟ أهل اليمين يتفاوتون والسابقون يتفاوتون والأولياء يتفاوتون طبعا بطبيعة الحال. لأن الإيمان يزيد وينقص والتقوى تزيد وتنقص، وليس الأولياء كلهم في درجة واحدة، فبعضهم أقرب إلى الله من بعض، بعضهم أكثر طاعات من بعض، بعضهم أكثر تقوى من بعض، بعضهم أكثر إيمان من بعض. فلذلك الصحيح أن الولاية ليست مرتبة لا تتجزأ، وإنما الولاية مرتبة تتجزأ، وأن بعض الأولياء أفضل من بعض، وأنهم يتفاضلون بحسب قربهم من الله عز وجل. وكذلك فإن الإنسان لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا، كما جاء في هذه كما جاء في الآية السابقة وكذلك هذا الحديث. وبسبب ادعاء بعض الناس على عهد شيخ الإسلام ابن تيمية أنهم يتميزون عن الناس العامة بميزات، أن هذه الميزات والعلامات هي التي يميزون فيها أنهم أولياء، كان شيخ الإسلام رحمه الله يركز على أن الأولياء ليس لهم علامة معينة بين الناس في الظاهر طبعا. قال وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحة، فلا يتميزون بلباس دون لباس إذا كان كلاهما مباحا، ولا بحلق شعره أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا، كما قيل كم من صديق في قباء وكم من زنديق في عباء، بل يوجدون في جميع أصناف أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من هم هؤلاء؟ من هم؟ الأولياء يوجدون في أهل العلم والقرآن، ويوجدون في أهل الجهاد والسيف، ويوجدون في التجار والصناع والزراع. فإذا ممكن يكون الولي تاجر، ممكن يكون الولي مزارع، ممكن يكون الولي قائد عسكري، ممكن يكون الولي من علماء الشريعة، ممكن يكون الولي من أصحاب القرآن يتعلمونه ويعلمونه. فإذا الأمة هذه تخصصات، الله سبحانه وتعالى قال في آخر سورة المزمل علم الله علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، ففي مجاهدين في تجار وزراع وصناع ونحو ذلك. فإذا قضية أنه الولي يتميز بخرقة مثل الصوفية معينة أو لباس معين، هذا كلام فارغ وليس له أصل من الدين قط. وكذلك هل يشترط أن يكون الولي معصوم من الخطأ؟ لا. يعني هل يمكن الولي أن يذنب؟ نعم، لكن طبعا ذنبه ليس من ذنب غيره، لا في حجمه ولا في كثرة وقوعه، يعني درجة الوقوع أو عدد المرات أو حجم، يعني الذنب هذا من الصغار أو غيره طبعا تختلف، لكنه يذنب. الجواب نعم. هل يجوز أن الولي تخفى عليه بعض أمور الشريعة؟ نعم، يجوز أن تخفى عليه بعض أمور الشريعة. هل يمكن أن تشتري عليه بعض أمور الدين؟ نعم، يمكن أن تشتري عليه، لأن قلنا إن العلم مراتب، أيضا العلم يتفاوت. طيب، بقي أشياء في موضوع الولاية، وطبعا بقي شرح الحديث لكن الوقت قد انتهى، فنكمل الكلام عليه إن شاء الله مرة القادمة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنحن نتحدث في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه عن ربي عز وجل فيما قاله: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، والذي يقال إنه أشرف حديث في الأولياء. وتكلمنا عن صحة هذا الحديث وما في سنده، وأن سنده ضعيف والحديث صحيح، الحديث البخاري، وهذه الحديث القليلة التي انتقدت عن الإمام البخاري رحمه الله في إسنادها، إسنادها ضعف، ولكنه يصح بمجموع طرقه. فلا تقل هذا الحديث ضعيف، وإنما قل إسناده الذي عند الإمام البخاري رحمه الله بإسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. وتكلمنا عن بعض ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلنا طرفا من كلامه في موضوع الولاية والولي، وكان من آخر ما ذكرنا أنه رحمه الله قد ذكر أن الولي قد يخطئ وأنه ليس بمعصوم، ليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يغلط، بل إنه يخطئ ويغلط ويجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، تشتبه عليه بعض أمور الدين، حتى أنه يحسب الأمور من بعض ما أمر الله به أو ما نهى الله تعالى عنه خلاف ما هي عليه، وهذا لا يقدح في ولايته ولا يخرج عن كونه وليا. والحاكم المجتهد يكون من أولياء الله ويخطئ فله أجر ويصيب فله أجران، وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد تجاوز في ولايته أنه أخطأ. والناس في مسألة خطأ الأولياء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثلاثة أصناف، طرفان ووسط. فمنهم صنف الأول إذا اعتقد أن شخصا ما من أولياء الله تعالى وافقه في كل شيء، وافقه في كل شيء معتقدا أنه لا يخطئ، وأن قلب هذا الولي يحدث عن ربه ولذلك فهو معصوم وسلم إليه بكل شيء، وهذا ضلال مبين لأنه لا عصمة إلا للأنبياء. الطرف الثاني في المقابل من إذا رأى ولي الله أخطأ، ولي من أولياء الله أخطأ في شيء من الأشياء، أخرجه عن الولاية بالكلية وقال لا يمكن أن يكون وليا وقد أخطأ. هذا الطرف الثاني الذي قابل الأول، مع أن المجتهد إذا أخطأ له أجر. والوسط وهم خيار الأمور، خيار الأمور أوساطها أن لا يجعل معصوما، لا يجعله معصوما ولا مأثوما، لا يجعله معصوما ولا مأثوما. فإذا كان مجتهدا مخطئا فهو مأجور وليس بمعصوم، فلا يجوز أن يتبعه في كل ما يقوله، وفي نفس الوقت لا يحكم عليه، وفي الوقت نفسه لا يحكم عليه بكفر أو فسق إذا وقع في خطأ مع اجتهاده. والواجب رد الأمور إلى الله ورسوله، لا الولي الفلاني ولا الشخص الفلاني، ينبغي أن يكون الرد إلى الله ورسوله. وعمر الخطاب رضي الله عنه الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام فيه قد كان في قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم، أو أنه قال لو كان نبي بعدي لكان عمر، وأن الحق ينطق لسان وأن الحق ينطق على لسان عمر، وأن الشيطان لو رأى عمر لسلك فجا غير فجه. هذا كله لا يعني أن عمر لا يخطئ، فإن عمر قد تكلم في مسائل من العلم أخطأ فيها ورد عليه الصحابة، ولا نشك أنه من أولياء الله، وكل هذه الميزات له، وهذه الأحاديث التي وردت فيه مما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وما قاله أصحابه، فهذا لا يجعله معصوما. فهذا موقف الناس من الأولياء. فإذا يجب على الناس كلهم الأولياء وغير الأولياء الاعتصام بالكتاب والسنة، وليس فيهم أحد معصوم يسوغ تقليده في كل شيء بالنسبة لنا إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن خالف فإما أنه يكون ليس من أولياء الله أصلا، أو يكون وليا مخطئا أخطأ، وهذا المفهوم قد عبر عنه بعض كبار الصالحين من الأولياء، كما قال أبو سليمان الداراني إنه لا يقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. ووقع الغلو في الأولياء في عهود مضت، ولا زال فيهم بقايا في هذا الزمان إذا اعتقدوا في فلان ولاية قلدوه في كل شيء، ووافقوه في كل ما قال، وأطاعوه في كل ما أمر، وهكذا. وهذا ليس بصحيح، بل هذا منهج منحرف، بل فيه مشابهة لليهود والنصارى الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي الله، فإنه بناه على أي شيء؟ على أن هذا ولي، وأن الولي لا يخالف في شيء. ولو كان هذا الشخص من كبار الصحابة والتابعين لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف من كان أدنى من ذلك وأقل؟ والذي يخدع الناس في بعض الأشخاص خوارق يرونها منهم، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو أنه يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء، أو يملأ بريقا من الهواء، أو أنه يختفي عن عين الناس أحيانا ويظهر فجأة، أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو يخبر الناس بحال غائب ويقع كما أخبر، أو سبب مرض فلان ويقع كما أخبر. فالسؤال، هل هذه الأشياء إذا وقعت لشخص تدل على أنه من أولياء الله؟ هل تدل؟ لا، ليس بالضرورة. قد يكون من أولياء الله، وقد يكون من المتعاملين مع الجن والشياطين، بل قد اتفق أولياء الله كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. إذا رأيناه موافق الكتاب والسنة قلنا هذه كرامة، لكن إذا رأيناه مخالفا فنقول هذا من الشياطين، هذا ابتلاء. وكرامات أولياء الله تعالى كما قال شيخ الإسلام تيمية أعظم من هذه الأمور، ولأن هذه الأمور يشترك فيها البر والفاجر، الولي والدجال، قد تقع لهذا وقد تقع لهذا. وكما أنه يمكن أن يكون صاحبا وليا لله، فكذلك يمكن أن يكون عدوا لله. فليست هذه الخوارق مما يفرق الولي عن غيره، ليست هذه الخوارق مما يفرق الولي، يفرق بين الولي وغيره، لأن قد تكون للمنافقين، قد تكون لبعض الكفرة، قد تكون لبعض أهل البدع، قد تكون للشياطين. ولذلك فلا يصلح أن تجعل ميزانا وفرقانا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، بل إنها قد تقع كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، قد تقع هذه الأشياء لبعض، يعني مشي على الماء والطيران في الهواء والاختفاء فجأة ونحو ذلك، قد تقع لبعض من لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهؤلاء يمكن أن يقع منهم بعض الأشياء الخارقة. فإذا كان الشخص الذي يباشر النجاسات وربما يشرب البول والدم ويأوي إلى هذه الحمامات التي تحضرها الشياطين، ويأكل الحيات والعقارب والزنابير، ويأكل من الكلاب ومن لحمها، أو أنه يدخل في النيران ونحو ذلك، يكره سماع القرآن ويأوي إلى مقابر، بالذات مقابر اليهود والنصارى، ويحب سماع المزامير. فإذا حصل له هذه بعض هذه الأشياء، هل يمكن أن يكون وليا؟ لا يمكن. ولذلك الفارق هو الكتاب والسنة، هذا هو الميزان. فمن كان موافقا له، متبعا، مجتهدا في الطاعات، عرفنا أنه من أولياء الله،
ومن كان مخالفا مهما ظهر على يديه من الخوارق فهو دجال من الدجاجلة، يستعين قد يستعين بالجن والشياطين على تحقيق أغراضه، أو أن يظهر أمام الناس مظهر الذي يفعل الخوارق. وإنما الذي يميز لك بين هذا وهذا، هذا مهم الآن خصوصا بالنسبة للذين يذهبون المشعوذين والدجالين والسحرة والعرافين ويرون بعض الخوارق منهم، يقول رأيت أشياء، أعلمني بأشياء، حدثني شخص قال ذهبنا إلى بلد مع إنسان فمكثنا فترة ثم قال أريد أن أطمئن على أهلي وأولادي في البلد التي ذهبنا خرجنا منها، قال فذهبنا إلى ساحر ذهب بنا إلى شخص فقال أريد أن أطمئن على أهلي وأولادي في البلد التي خرجت منها تبعد أكثر من 1000 كيلو، قال فأخذ قشتا فيه زئبق ثم تمتم بكلمات غريبة، قال ثم ظهر فيه مثل الموجات المشوشة بدأت تصفى شيئا فشيئا حتى ظهر صورة المدينة البلد التي خرجنا منها، ثم اقتربت شيئا فشيئا حتى ظهرت صورة الحي الذي يسكن فيه، ثم اقتربت شيئا فشيئا حتى ظهرت صورة البيت الذي يسكن فيه، ثم اقتربت شيئا فشيئا حتى ظهرت صورة أولاده وهم يلعبون. هذا حدثني به من رآه، طيب وهو ثقة عندي. طيب فهذا الآن ماذا يقال؟ يقال هذا من أولياء الله لأن حصل منه هذا الشيء؟ أبدا، يعني هذا ممكن يفعله الدجال، ممكن يفعله بعض النصارى أيضا عن طريق كما أنهم يستعينون بالشياطين هؤلاء السحرة، طيب ممكن عن طريق الأقمار الصناعية يفعل أشياء مثل هذا ولا لا؟ فالمهم يعني المقصود أنهم ما لا يمكن أبدا أن يكون مثل هذا من الخوارق، أو أن يكون هذا هو دلالة على أنه ولي من أولياء الله. فالميزان أن ننظر في حال الشخص هل هو موافق الكتاب والسنة أو لا، ولا ننظر إلى قضية الخوارق التي تحصل على يدي، وهذا قل من يفهم من العامة، ولذلك هم يقعون في حبائل هؤلاء الدجالين والسحرة والكفرة يلبسون عليهم دينهم. ولكن الذي عنده نور من الله يفرق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا صاحب الدين والعلم، وهذا الذي نحث عليه، نقول ينبغي طلب العلم وعبادة الله حتى يكون إنسان صاحب نور يكتشف هذا من هذا ويميز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، كما يميز الصيرف الجيد بين النقد المزيف والنقد الحقيقي. وكذلك فإن من الانحرافات التي حصلت في موضوع الأولياء ادعاء بعضهم، بعض أصحاب الطرق الصوفية وغيرهم، أن الولي الفلاني هو خاتم الأولياء، يقولون مثل ما أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء فكذلك أحمد الجيلاني خاتم الأولياء، فكذلك أحمد التيجاني خاتم الأولياء التيجانية، ومثلا أو بعضهم يقول الشاذلي خاتم الأولياء الشاذلية، والبدوي يقولون خاتم الأولياء البدوي أصحابه، كل صاحب كل أصحاب دجال أو أتباع إنسان قد يكون صالحا مثل الجيلاني لكن غلوا فيه وعبدوه من دون الله، ولو كان حيا ما رضي بذلك عبد القادر الجيلاني وهو من أهل السنة ولو كتاب الغنية. وقد يكون دجالا كالرفاعي والبدوي، فكل أتباع شيخ يقولون هذا خاتم الأولياء. وقد أشار شيخ الإسلام تيمية إلى هذه المسألة بقوله وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء،
ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا يعني الذي أتى بالفكرة في مصنف محمد بن حكيم الترمذي في مصنف صنفه غلط فيه في مواضع وكتب مسألة هذه يتكلم عن قضية خاتم الأولياء محمد الحكيم الترمذي. طبعا هذا رجل له انحرافات مع أنه صنف في الحديث لكن أكثر الحديث التي جمع بين ضعيف الموضوع وهو وله انحرافات وله كتاب النوادر. بعده أتى أشخاص كل واحد منهم طائف المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء ومنهم من وصل به الانحراف إلى أن يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته هو يأخذون عنه كما زعم ابن عربي صاحب كتاب الفتوحات المكية وكتاب الخصوص فخالف الشرع والعقل فأما العجنبي يأخذ العلم بالله من الولي من خاتم الأولياء هذا البقي ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية في هذا قال مثل من قرأ فخر عليهم السقف من تحتهم لا عقل ولا قرآن لأن العقل السقف وهذا خلاف القرآن الآية فالأنبياء أفضل من كل الأولياء أي نبي أفضل من سائر الأولياء أي نبي أفضل من سائر الأولياء فكيف يتلقى النبي من الولي ومن ادعى من الأولياء أو اعتقد في ولي بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن له طريقا إلى الله لا يحتاج فيه إلى محمد صلى الله عليه وسلم فهذا كافر ملحد وإذا قال أنا محتاج إلى محمد في علم الظاهر دون علم الباطن أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة فهو شر من اليهود والنصارى الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض هذا من مقولاتهم التي قالوها وقال هؤلاء الملاحدة يدعون أن الولاية أفضل من النبوة ويلبسون على الناس ويقولون مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي الولي أعلى شيء ويقولون نحن شاركنا النبي عليه الصلاة والسلام في ولايته وهذا من أعظم ضلالهم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكبر أولياء الله لا شك ولم يشاركوا في مرتبته في الولاية ولا حتى إبراهيم الخليل فكيف يشاركوا مثل هؤلاء في ولايته فعلى أي حال الانحراف في مسألة الأولياء هذه من خصائص الطرق الصوفية هم الذين يحصل عندهم مثل هذا الشيء وعرفنا تعريف الولي من هو ولي الله وكيف يفرق بين الولي ولي الله وولي الشيطان ونرجع إلى شرح الحديث الذي كنا فيه وقد قال في أول هذا الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وقوله من عادى لي وليا المعاداة تحصل بين اثنين ليس كذلك عادى قاتل شاتم غير شتم وقتل طيب هل إذا كيف يكون عرفنا أن نفهم أن الفاسق أو الكافر كيف يعادي الولي لكن كيف تقع العداوة من الولي للآخر فنقول ومع أن الأولياء من طبيعتهم الصفح والحلم فنقول ليس هذا في الأمور الدنيوية لأن الولي قد يتنازل ويصفح في حق نفسه لكن إذا صارت المسألة في حق الله
فإن المعاداة تقع من الولي للشخص الآخر، صح ولا لا؟ فمثلا قد تقع بين ولي وأحد الكفار أو الطواغيت أو الفسقة عداوة، الولي من إخلاص لله لا يعادي في أموره الشخصية وإنما يعادي في أمور الدين، فمن هنا تقع العداوة بينهما، هذا يعادي هذا وهذا يعادي هذا، فبهذا يتضح كيف تكون العداوة من الولي للآخر. طيب، وإلا فإذا قلنا أنه أي عداوة تقع فقد وقعت أشياء بين أبي بكر وعمر من الخلافات، صار بينهم شيء ثم اصطلح، فهل يقال إنهما إنه يشملهم الحديث كل واحد عاد الآخر مثلا؟ لا، فإذا المسألة في أمور الدين العداوة، من عادى لي وليا، وهذا يؤخذ منه الإعذار قبل الإنذار، فقد آذنته بالحرب، ومعنى آذنته بالحرب أعلمته فليعلم أنني خصم له وأحاربه، من عادى لي وليا فقد آذنته أعلمته بالحرب، ومسمي الأذان أذانا لأنه يعلم، و محاربة الله سبحانه وتعالى لهذا الشخص الذي يعادي أولياءه لأن الله يحبهم وينصرهم، فهو يعادي يحارب من عاداهم، فهو سبحانه وتعالى يحارب من عاداهم، والله عز وجل قد أذن بحرب آكل الربا وأخبر عن المحاربة التي يفعلها قاطع الطريق، مثلا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله إلى آخره، فهم تحت قهره ولا شك، لكن سمى عداوتهم له سبحانه وحاربه، وسمى خروجهم عن نهي عن أمره ومعصيتهم له في الربا محاربة، وأعلن الحرب عليهم، وقال إبراهيم عن أبيه فلما تبين، قال الله عن إبراهيم وأبيه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فمن والى أولياء الله أكرمه الله، ومن عادى أولياء الله عاداه الله وحاربه، وولي الله يتولى الله، فإذا تولى الله الله تولاه بأي شيء؟ بحفظه ونصرته، فلذلك يحارب الله، يحارب عدو هذا الولي لأنه ينصر الولي ويحفظه، وعدو العدو كما أن صديق الصديق، هذا المفهوم أيضا موجود، فإذا كان هذا الرجل الولي يحب الله فأحبه شخص فالله يحب هذا الشخص، وهذا الولي يحب الله فإذا أبغضه شخص فالله يبغض ذلك الشخص، إذا كان طبعا أبغضه لدينه أو أحبه لدينه، ولذلك يؤخذ من الحديث وجوب موالاة أولياء الله ووجوب محبتهم وتحريم عداوتهم معاداتهم، ويؤخذ من الحديث وجوب معاداة أعداء الله كما قال الله تعالى لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وتحريم موالاة أعداء الله، وأما الذي يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، ومفهوم محاربة الله واسعة واسع، فإن جميع المعاصي في الحقيقة هي محاربة لله عز وجل، وقال الحسن رحمه الله ابن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أكبر كلما كانت المحاربة أشد، ولذلك أكل الربا من أسوأ الذنوب وأكبر الكبائر، ولذلك فإن الله أذن بحربهم وتوعدهم، طيب، كلما كان الولي أقرب إلى الله كلما كانت موالاته أحب إلى الله، وكلما كان الولي أقرب إلى الله كلما كان معاداة الولي هذا أشد عند الله. ولذلك الذي يعادي الصحابة، الذي يعادي أبو بكر الصديق وعمر الخطاب مثل الرافضة مثلا، يقول تبت يد أبي لهب وتب، تبت يد أبي بكر وتب، تبت يد عمر وتب، تبت يد عثمان وتب، وهكذا يسيرون على الصحابة عندهم السورة هذه، الآية هذه مكررة 70 مرة في سورة تبت، لأنهم يعدون 70 صحابة فيها، تبت يد أبي بكر وتب وهكذا. فالذين يعادون أولياء الله ورؤوس الأولياء يعني بعد الأنبياء الصحابة وسادات الصحابة هم أبو بكر وعمر وغير ذلك. وذلك يقول النبي عليه الصلاة وغيرهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. حديث صحيح. طيب، ومن آذاهم فقد آذى الله. والله سبحانه وتعالى له بالمرصاد، وهو الكفيل بالانتقام منه عز وجل. ثم قال وما تقرب إلي عبدي بشيء، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهذا الحديث الذي فيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه أو بمثل أداء ما افترضت عليه، يدل بعد ما ذكر وصف الأولياء، بعد ما ذكر أنه أذن بمحاربة أعداء الأولياء ذكر صفات الأولياء. ما هو وصفهم؟ هؤلاء الذين تحرم معاداتهم وتجب موالاتهم، ما هو وصفهم؟ وكيف يكون الشخص وليا؟ فقال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي أو أحب إلي، كلاهما صحيح، مما افترضته عليه. وهذا يدخل فيه فرض العين وفرض الكفاية. ويستفاد منه أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله،